بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 16 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 22 من شهر كانون أول ديسمبر لعام 2018. وآخر ما تكلمنا به في الدرس الماضي هو أدلة كون الأمر المطلق يفيد الوجوب، وقد تنوعت تلك الأدلة، فمنها الأدلة الكثيرة في كتاب الله، فقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكذلك قول الله تعالى في خطابه لإبليس: أفعصيت أمري، وكذلك في قوله في خطابه له قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكنا في الدرس الماضي قد بينا دلالات أو وجوه الدلالة لهذه الآيات وهذه الأدلة، كيف أن هذه الأدلة تفيد أن الأمر يفيد الوجوب. ومن الأدلة ما جاء في السنة، وأدلة السنة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا مما استدل به أهل العلم على أن الأمر يفيد الوجوب، ذلك وأن السواك معلوم أنه مستحب وليس بواجب، فلو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لوجب، فدل على أن الأمر يفيد الوجوب، إنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما هو الحكم المجمع عليه بالسواك عند أهل العلم؟ الاستحباب، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به لوجب، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ومن الأدلة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة رضي الله عنه رضي الله عنها قال لها في حق زوجها شافعا له، قال لها: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. وبريرة رضي الله عنها مولاة لعائشة، وكانت مولاة لقوم من الأنصار، فاشترتها عائشة واعتقتها، وكان زوجها مولا اسمه مغيث، يعني أيضا كان مملوكا، مولا من الموالي اسمه مغيث، وكان هذا الرجل يحب بريرة حبا شديدا، يحق له أن يحبها زوجه، فأحبها حبا شديدا، ولكنها كرهته، وكان يمشي في المدينة وهو يبكي من شدة حبه لها، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له عندها، أن ترجع إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها: لو راجعته، أو لو أنك رجعت له، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فهذا فيه دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. كيف يستفاد هذا؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة كما قلنا في السواك مندوب بالاتفاق، صح ولا لا؟ كذلك بالاتفاق الشفاعة مندوبة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فيستحب الشفاعة في الأمور الطيبة والأمور الخيرة والإصلاح بين الناس، ومثلا وضع الديون أو الحط منها أو إنظار المعسر ونحو ذلك، يستحب الشفاعة، يستحب الشفاعة في الدماء في القصاص، ولا تجوز في الحدود، إذا وصل الحد إلى ولي الأمر. لكن في القصاص تستحب الشفاعة من أجل أن يعفو أولياء الدم. إذن الشفاعة في أصل حكمها ما هو؟ مندوبة، مستحبة، ليست بواجبة. فلما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، وتبرأ من كونه آمرا، وفرق ما بين الشفاعة والأمر، دل ذلك على أنه لو أمر لاقتضى أمره إيش؟ الوجوب. فلما فرق ما بين الأمرين، الشفاعة مندوبة، طلب عادي، طلب عادي بخلاف الأمر، طلب ملزم. نعم، فهذا من الأدلة القوية حقيقة على إيش؟ على أن الأمر يفيد الوجوب. من الأدلة في السنة حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال، حديث برير الماضي، هذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عباس، أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس. حديث أبي سعيد بن المعلى أيضا وهو في صحيح البخاري قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فوجه الدلالة أيضا على أن الأمر يفيد الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لامه وعاتبه على ترك الإجابة لأمره المطلق، دعاه يعني أمره أن يأتي إليه. نعم، فهذا من الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب، حديث أبي سعيد بن المعلى. من الأدلة أيضا الإجماع، وهذا الإجماع العملي مستفاد مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما جرى عليه عمل الصحابة أنهم كانوا يحملون الأوامر المطلقة على الوجوب، ولم يرد أبدا أن أحد من الصحابة ثبت عنه أنه إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سأل وقال: ماذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ أعنى به الوجوب أم عنى به الاستحباب؟ فكانوا يرجعون إلى أن يرجعون إلى العمل بالأوامر مطلقا ما لم يتبين لديهم من خلال الأدلة والقرائن أن هذا الأمر لم يرد منه النبي عليه الصلاة والسلام العزم عليه ولم يرد منه الوجوب. فإذا كانوا يفعلون الأوامر ويمتثلونها دون توقف، ولو أن أحدا منهم توقف في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعيذ الصحابة من أن يخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يخافون أشد الخوف من ليس فقط مخالفة الأمر، من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، من تغير وجهه. إذا تغير وجهه كانوا يخافون. كان بعضهم ربما جثى على ركبتيه فعمر رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، إذا رأوا في وجهه شيء من التغير. فكيف بأوامره؟ أليس هذا دليلا على أنه من باب أولى أنهم عليه السلام يطيعون أوامره؟ نعم. وأيضا من ناحية الدلالة اللغوية أنه لا خلاف بين أهل اللغة وأهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه بذلك عصاه، يكون ذلك التأديب واقع في موقعه ومحله ولا يلومه أحد، بل إنه الآن صاحب العمل ورب العمل، لو قال للعامل الذي يعمل عنده افعل كذا وهذا الأمر الذي أمره به داخل في إطار الإباحة أو الأشياء المشروعة فتخلف عن ذلك الفعل وقال: لا أنا ما أريد أن أفعل، ليش تشتغل عندي؟ لماذا تعمل أنت عندي؟ قال: الأمر لا يفيد الوجوب، الأمر لا يفيد الوجوب، لعد ذلك العامل سفيها مضيعا للرزق مستحقا للطرد، صح ولا لا؟ في حادثة حصلت مع الشيخ الألباني، إنه كان واحد من الطلاب عنده يعمل عند واحد تحريري من حزب التحرير. فحزب التحرير أنتم تعلمون عقيدة معتزلية وأصول فقه معتزلية، عقيدتهم عقيدة الاعتزال والقدر والخروج، عندهم تجمع عقيدتهم ما بين الاعتزال والقدر والخروج. وفي الفقه وفي الأصول عندهم في الفقه شذوذ، وفي الأصول أيضا يمشون على عقيدة إيش، على أصول المتكلمين، ولهم مؤلفات في هذا، ألفها لهم تقي الدين الألباني. فالطالب يقول للشيخ الألباني أو هذا السلفي يقول للشيخ الألباني إنه هذا صاحب العمل يقول إن الأمر لا يفيد الوجوب. قال له علاجه أنه إذا أمرك بأمر في العمل أثناء العمل لا تمتثل أمره، فإذا قال لك لماذا لم تمتثل قل له الأمر لا يفيد الوجوب، ابقى جالس، ما يصلح معهم أدلة. شتى تقول الأمر لا يفيد الوجوب، خلاص إذا الأمر عندك لا يفيد الوجوب في أمر الله وأمر رسوله، فكيف بأمرك أنت؟ باب أولى أنه لا يفيد الوجوب. سفهاء، نعم لا أقول له، كل من يمشي على طريقة المتكلمين ويخالف السنة ويمشي على طريقة أهل الأهواء والبدع فيبتدع ويضل، لا يكون لا يعمل عقله، لا يعمل عقله أصلا، لأنه الشرع لا يوجد فيه تعارض ما بين صريح المعقول مع صحيح المنقول، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام، فلا يوجد تعارض أبدا. وأصحاب العقول وأصحاب الألباب هم الذين يتبعون السنة ويعملون بها ويعظمونها، هم أصحاب العقول الصحيحة، لأنهم استعملوا عقولهم فيما يجب ووضعوا عقولهم في الموضع الذي يجب أن تكون موضوعة فيه. نعم، فإذا من الدلائل في اللغة أن العبد مع سيده ورب العمل كذلك، والأب مع ولده، إذا قال الأب لولده افعل كذا وتخلف ذلك الولد عن ذلك الفعل فأدبه، ما يكون ذلك التأديب إلا بسبب معصية، ماذا؟ معصية الأمر. فالأمر يفيد الوجوب عقلا وشرعا، نعم يدل على ذلك العقل ويدل عليه الشرع. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الندب، وهذا هو مذهب أبي هشام الجبائي المعتزلي، وهو مذهب عامة المعتزلة، الأمر عندهم لا يفيد الوجوب للندب، وقال به بعض الفقهاء المتأخرين، ونسب إلى الإمام الشافعي نسبة مغلوطة لا حقيقة لها. من نسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله الغزالي والآمدي، الغزالي في كتابه المستصفى وكذلك الآمدي في كتابه الإحكام، نسب ذلك إلى من؟ إلى الشافعي، أن الشافعي يقول الأمر لا يفيد الوجوب، يفيد الندب، هذا غلط كبير على الشافعي. و من الشافعية الذين نفوا هذه التهمة وهذه النسبة الزركشي في كتابه البحر المحيط، من الأصوليين نفى ذلك، نفى أن يكون الإمام الشافعي يقول إن الأمر لا يفيد الوجوب، بل قال إن الأقوى دليلا في نسبته إلى الإمام الشافعي بل إلى الشافعية عموما أن الأمر يحمل على الوجوب. الزركشي يقول الشافعية كلهم وإمامهم قامت عندهم الدلالة على أن الأمر يفيد الوجوب، فلا يصح نسبة هذا الأمر لا إلى الشافعي ولا إلى الشافعية عموما. وعلى الاتحاد القضية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالدليل، ويكفينا أن منهج السلف ومذهب السلف والأئمة الأربعة على هذا الأمر الذي دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع أيضا. بماذا استدل هؤلاء الذين قالوا إن الأمر لا يفيد الوجوب يفيد الندب؟ ما استدلوا لا بكتاب ولا بسنة. لاحظ دوما أهل العلم يستدلون بماذا؟ من يسير على منهج السلف السلفيون يستدلون دوما بالكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لكن أهل البدع دوما يستدلون إما بالمتشابه مشتبه ويتركون المحكم، وإما يستدلون بماذا؟ يستدلون بالأمور العقلية ويضربون النصوص الصحيحة والصريحة بعقولهم، يضربونها عرض الحائط ويأخذون بما تقتضيه عقولهم القاصرة. فمن ذلك قالوا إن الأمر هو طلب الفعل، ماشي طلب الفعل، لكن ماذا ينبني على هذا؟ قالوا ولا يكون موجبه الإباحة. ليش؟ لأن الإباحة لا تكون بالأمر، ولأن الإباحة قالوا يستوى فيها الفعل والترك. أما إذا حملناه على الندب فإنها تترجح جهة الفعل، قالوا إذا حملناه على الندب تترجح جهة الفعل على جهة الترك، فيتحقق بذلك طلب الفعل في الأمر بالندب، ولا حاجة لنا إلى أن نقول إن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، لأنه طالما الأمر هو طلب الفعل فيتحقق بأدنى مراتبه وهو ماذا؟ الندب. وهذا استدلال عقلي في مصادمة للنصوص الصريحة الواضحة. وأيضا قالوا إن حمل الأمر على الندب هو الراجح عندهم لأنه أقل ما يقتضيه، لأنه أقل ما يقتضيه، وهذا متعلق بالاستدلال الماضي. ولا يخفى على طالب العلم أن هذا الرأي ضعيف بل شاذ، بل خلاف منهج السلف، بل هو بحد ذاته بدعة من القول، لأنه مناقض للأدلة ومناقض للإجماع. وما استدلوا به هو مجرد أدلة عقلية في مقابلة الأدلة النقلية والعقلية، فيتعين المصير إلى هذه القاعدة المهمة، وهي أن الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يفيد الوجوب ما لم يصرف بقرينة أو بدليل فيحمل على ما دون الوجوب، سواء كان الندب أو غيره، لأن هناك معاني كثيرة للأمر. قد يكون الأمر لا يفيد، في أمر لا يستفاد منه الندب، يستفاد منه التهديد مثلا، افعلوا اعملوا ما شئتم، هذا أمر لا يقال أنه يفيد الوجوب ولا يفيد ندب، تهديد. نعم هناك معاني كثيرة للأمر قد نأتي على بعضها إن شاء الله. ومن أمثلة الأمر الذي يفيد الوجوب قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله تعالى واعبدوا الله هذا يفيد الوجوب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأتموا الحج والعمرة لله، إلى غير ذلك من الأوامر. ومن أمثلة الأمر الذي لا يفيد الوجوب أو الذي يحمل على غير الوجوب لقرينة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. وهذا الحديث في الصحيحين. فجعل جواز النوم للجنب معلقا على الوضوء، وهو بمعنى الأمر به، أنه قال أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، فجعل الرقاد والنوم متعلقا بماذا؟ فجعل جواز النوم أو جواز الرقاد للجنب متعلقا بماذا؟ بالوضوء. قال نعم. فلما علقه بهذا الحكم، هذا التعليق في معنى إيش؟ في معنى الأمر به، إنه نعم أركض إذا توضأت، لكن هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الاستحباب. والصارف له عن الوجوب حديث عبد الله بن عباس فيما أخرجه أبو داود في سننه والترمذي كذلك والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقال أو قالوا ألا نأتيك بوضوء؟ ألا نأتيك بوضوء؟ قدم له طعام بعد أن خرج من الخلاء، فقالوا له: ألا نأتيك بوضوء قبل أن تأكل؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فالحالة الوحيدة التي يؤمر بها المسلم بالوضوء إذا قام إلى الصلاة. وقوله إنما هذه تفيد إيش؟ الحصر. ولعل هذا من أقوى الأدلة على أنه لا يجب الوضوء إلا للصلاة، ومما يرجح قول القائلين أنه لا يجب الوضوء لقراءة القرآن ولمس المصحف ونحو ذلك. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على ماذا؟ يدل بمنطوقه على وجوب الوضوء للصلاة، ويدل بمفهومه إنما أمرت. احكي تفضل. لا يفيد الاستحباب، نريد أن نأخذ الدلالة. دلالة الحديث قال إنما أمرت. طيب، طب إيش إحنا نقول؟ ما أنت ما صبرت حتى أنا أكمل الكلام. نقول هو يدل بمنطوقه على ماذا؟ على وجوب الوضوء للصلاة، ويدل بمفهومه على عدم الوجوب فيما سوى ذلك. عدم الوجوب عاد هذه هي الاستحباب. طيب، جزاك الله خير. ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا أو ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث صحيح أيضا، أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح فيه، فإن بعض أهل العلم أعله بأنه روي عن أبي هريرة موقوفا، وهذا ليس بعلة، لأن الرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها. يعني إذا كونه يعني قد ثبت موقوفا وثبت مرفوعا، فإننا نأخذ إيش؟ زيادة الثقة الذي صرح بماذا؟ بالرفع. نعم. إيه نعم. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فالأمر بالغسل من تغسيل الميت هنا محمول على الاستحباب، والذي يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث حسن، أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأعل بأن في إسناده عمرو بن أبي عمرو، وفيه كلام قال البيهقي ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة، قال: كما أظن الحمل فيه على أبي شيبة أحد الرواة. تعقبه الحافظ بن حجر في التلخيص فقال: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج به البخاري، قال: وإسناده حسن. ونقل الشوكاني تحسين هذا الحديث عن ابن حجر ولم يتعقبه، وحسنه كذلك الشيخ الألباني، ثم تراجع عن تحسينه فضعفه، ضعف رفعه ورجح وقفه على ابن عباس. فسواء كان هذا الحديث موقوفا أو مرفوعا، فهو من ناحية الثبوت ثابت وحسن، ولكن الذي يفيد بدلالة أقوى على أن الأمر بالغسل من تغسيل الميت ليس بواجب قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمر، أخرجه الدارقطني في سننه، والإمام أحمد كان يحض ابنه على كتابة هذا الحديث أو هذا الأثر، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه صحيح عنده، وصححه الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. ومما استدل به بعض أهل العلم على أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب ما روي أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وهذا حقيقة الأثر ضعيف ومنقطع، ضعفه أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة، وكذلك الحافظ بن حجر في، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير. فعلى أي حال ما قبله يغني عنه، ما قبله يغني عنه، وهو الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر، والحديث سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا وهو ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. نعم. ومن الأمثلة على الأمر الذي لا يفيد الوجوب قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر لا يفيد الوجوب بل لا يفيد حتى الند، وإنما يفيد الإباحة. لماذا؟ لأنه أمر بعد نهي فيرجع إلى حكمه الذي كان عليه قبل النهي. فالأصل في الصيد ما هو؟ الإباحة، وإنما حرم الصيد إيش؟ على المحرم. فلما قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من إحرامكم، فيرجع حكم الصيد إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو ماذا؟ الإباحة. فلذلك الأدق أن يقال إن الأمر بعد النهي، الأدق أن يقال إنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، لأن من الأصوليين من يقول إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، وهذا ما هو دقيق. الدقيق أن يقال إن الأمر بعد النهي يفيد أنه يعني يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. وكذلك قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذه الأوامر للإباحة لأنها جاءت بعد النهي فترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي وهو حل الانتشار في الأرض وابتغاء الرزق. وصيغة الأمر المطلقة تدل على الوجوب، وتدل أيضا على وجوب المبادرة إلى الفعل فورا، إذن تدل على الوجوب وتدل على الفورية، وذلك لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره تأخر أصحابه عن التحلل لما أمرهم به يوم الحديبية، كره ذلك. فلو كان الأمر لا يفيد الفورية فإنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ويدخل إلى زوجه ويقول إن أصحابي لا يطيعون أمري ونحو ذلك. فالأصل أن الأمر يفيد الوجوب ويفيد كذلك الفورية، إلا ما دل الدليل على أن ذلك الأمر متعلق بواجب موسع مثلا، فإذا تعلق الأمر بواجب موسع كواجب الصلوات الخمس، الصلوات الخمس متعلقة بماذا؟ الصلوات الخمس متعلقة بماذا؟ متعلقة بواجب موسع، فإذا ما أديتها بأول الوقت أو بأي جزء من أجزاء الوقت ما لم يخرج الوقت أو يدخل الوقت الثاني فإنها تقع مجزئة إذا وقعت على الوجه المشروع، تقع مقبولة إذا وقعت ومجزئة إذا وقعت على الوجه المشروع كما دلت عليه السنة. نعم. ولكن من يريد أن يصليها في أي جزء من أجزاء الوقت لا يريد أن يصليها في أول الوقت، يجب عليه أن يعزم على أدائها في الوقت. فإذا دل الدليل على أن هذا واجب موسع، فإذا الواجب فيه ليس على الفور. ماشي. وأيضا ما دل الدليل أيضا على جواز التأخير فيه، كما ذهب إلى ذلك مثلا جماعة أهل العلم، بل أكثر أهل العلم ذهبوا إلى جواز تأخير القضاء، قضاء رمضان إلى رمضان القادم ما لم يأتي رمضان القادم. فهنا صار الواجب ما هو؟ ليس على الفور، وإنما صار واجبا يجوز تأديته على التراخي. نعم، بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.